والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المطلب الرابع الذي ذكره المصنف أو ما يمكن أن يذكر في كلام المصنف، وهي بيان بعض المصطلحات التي تطرق إليها. وكان الكلام في المصطلح ما ذكره من الحكم الفعلي، وقلنا أن هناك أن المتأخرين قالوا أن مراتب الحكم أربعة: مرتبة الاقتضاء والفعلي والإنشاء والفعلية والتنجز. والمصنف رضوان الله تعالى عليه جرى على هذا التقسيم وفسرنا مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة المصالح والمفاسد، كما هو عليه مشهور العدلية من الالتزام بأن المصلحة والمفسدة إنما تكون في متعلقات الأحكام، أي ما يتعلق بها الحكم كالصلاة والصوم والحج وأشباه ذلك. بخلاف هنالك قول آخر أيضا ذهبوا إليه بعض العدلية، وهو أن المصالح والمفاسد في نفس جعل الأحكام، ولذلك بعضهم يقول أن المصلحة في أصل الجعل. وقد ذهب إليه في بعض الأحيان سيد مشايخنا السيد الخائر رضوان الله تعالى عليه من أن المصلحة والمفسدة في نفس جعل الحكم الشرعي، وهو على هذا الأساس في الحقيقة أنه إثباته خرق للقتال، باعتبار أن أصل مسلك التزاحم بين الأحكام وتقديم أحدهما على الآخر إنما هي على أساس المصلحة والمفسدة المعبر عنه بأهمية الملاك. وملاكات الأحكام لا يمكن أن تكون إلا في متعلقاتها التي يوجب تقديم بعضها على بعض. على كل حال، المراد من الفعلية عند المصنف هي الفعلية بمعنى أو أن يصل الحكم أو يبلغ الحكم، أن يكون الحكم بالغا مرتبة شنو؟ الباعثية والزاجرية، وهو أن يكون فعليا من جميع الجهات. وقلنا هنالك مصطلح آخر يطلق في بعض المقامات للفعلية يراد به الحكم الإنشائي عند المصنف رضوان الله تعالى. المصطلح الثاني هو الحكم الواقعي، والمراد به هو الحكم الكلي الشرعي المجعول للأشياء بعناوينها الأولية كالصلاة والصوم والحج والماء والحنطة وأشبه ذلك. هذه الأشياء بعناوينها الأولية نقول هذا الحكم ثابت لها، هذا الحكم ثابت لها، يعبر عن هذا الحكم بالحكم الواقعي في مقابل الحكم الظاهر الذي سوف يأتي. هذه الأشياء، نعم، هذه الأشياء بعناوينها الأولية يقال أن هذه الأحكام مجعولة لها، تقسم إلى قسمين: أحكام واقعية أولية التي هي ماذا؟ التي يكون المنظور فيها نفس ذلك العنوان، وأحكام واقعية ثانوية، وهو شنو؟ طرو الأعذار الخارجية على تلك الأشياء كطرو الإضطرار والضرر والحرج. زين، هذه الأمور إذا طرأت على تلك الأشياء يكون لها حكم، ولكن ويقال له حكم واقعي، ولكن حكم واقعي ثانوي في مقابل ماذا؟ في مقابل الحكم الواقعي الأولي، وهو طرو الأعذار الخارجية. مثلا أكل الميتة، نفس الميتة حرام أكلها، بل شنو؟ وهذه الحرمة حرمة واقعية أولية، ولكن إذا اضطر المكلف إلى أكلها يكون نقول بأنه ماذا؟ بأنه مباح. هذه الإباحة حكم واقعي أيضا ولكن ثانوي، إذ ثابت للميتة بعد طرو عنوان الاضطرار، فالميتة المضطر إليها حلال، أما الميتة من حيث هي لا يقال بأنها حلال، بل يقال بأنها حرام بالحرمة الواقعية الأولية. هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث الذي تعرض له المصنف هو الحكم الظاهري، والمراد هو كل حكم مجعول للأشياء في ظرف الشك في حكمها الأولي، أي بعد طرو الأعذار الذهنية لا الخارجية. الخارجية تلك يعبر عنها بالأحكام الواقعية الثانوية كالاضطرار والحرج والضرر، تلك شنو أعذار خارجية. أما طرو الأعذار الذهنية كشنو كالجهل والنسيان وأشبه ذلك، هذه إذا طرأت على تلك الأشياء يقال أن مثلا التوتون المجهول حرمته الواقعية هل هو حلال أو حرام، هذا معناه هل هو حلال أو حرام، هذا هو معنى الشك في الحكم التكليفي الأولي. ها هنا نقول إما أن تقوم أمارة على شنو على حرمته أو على حليته، أو نرجع إلى الأصل العملي كأصالة البراءة العقلية كقبح العقاب بلا بيان، أو نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى البراءة الشرعية. إذا النفس نقول أنه هل تتون حرام أو ليس بحرام، هذا نفسه شك في الحكم الواقعي. عندما يطرأ هذا الجهل بالحكم الواقعي يقال أنه هذا موردا للحكم الظاهري. نعم، الحكم الظاهري وقع النزاع فيه، هل الحكم الظاهري مجعول كجعل الحكم الواقعي؟ وهذا هو المعبر عنه بجعل الحكم المماثل الذي يبتني على أساس القول بالطريقية النفس طريقية الغيرية وعلى القول بالسببية، أو لا أن الحكم الظاهري في الحقيقة هو جعل الإمارات، جعل الطريقية والطريقية والحكاية عن الواقع، فإن أصابه فهو وإلا فليس هنالك حكم مجعول على طبق الإمارة. يأتي إن شاء الله تعالى بيانا تفصيلا. نقول هنا نزاع، هذا الحكم الظاهري في الحقيقة تارة يراد به مؤدى الأمارة يقال له حكم ظاهري، تارة يطلق على نفس الأمارة، نفس الخبر الواحد يقولون ماذا حكم ظاهري، نفس الاستصحاب لا مؤدى الاستصحاب، نفس الاستصحاب حكما ظاهريا، نفس البراءة الشرعية حكما ظاهريا لا مؤدى حكما ظاهريا. إذا تبين هذه المصطلحات نقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه جعل القسمة ثنائية، قال البالغ إذا التفت إلى الحكم ها هنا إما أن يقطع بذلك الحكم سواء كان حكما واقعيا أي ثابتا للأشياء بعناوينها الأولية، أو حكما ظاهريا أي الحكم الثابت للأشياء في ظرف الشك في حكمها الواقعي. إما أن يقطع بأن يعلم بأن الحكم الواقعي مثلا هو الحلية أو الحرمة أو الوجوب أو أشبه ذلك، أو أنه يقطع ويحصل له العلم بأن الحكم الظاهري ماذا؟ بأن الحكم الظاهري هو الحلية أو الحرمة أو أشبه ذلك. هذا القاط المصنف وسع دائرة القاط وعممه إلى الحكم الواقعي وإلى الحكم الظاهري، تعميمه للقطع إلى الأمرين معا مبني على ماذا؟ مبني على جعل الحكم المماثل. طبعا هذا على خلاف مبناه، لأنه مبناه في باب الإمارات هو جعل الطريقية فقط، أنه يجعله طريقا وحاكيا عن الواقع، فإن أصابه فهو وإلا فهو معذر أمام الله سبحانه وتعالى في مقام إلقاء الحجة. توسعة دائرة القاط بأن يعممه أن يكون متعلقه تارة حكما واقعيا وأخرى حكما ظاهريا، لا بد وأن يلتزم بجعل الحكم المماثل في مورد الحكم الظاهري حتى يكون في عرض الحكم الواقعي. واضح؟ هذا أولا عمم الدائرة، وهذا خلافا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري لم يعمم الدائرة وقال بأن الذي يكون متعلقا للقطع هو خصوص الحكم الواقعي. جيد. الثاني، الأمر الثاني الذي التزم به المصنف قال بأنه ماذا؟ بأن الحكم الملتفت إليه لا بد وأن يكون حكما فعليا لا حكما إنشائيا أو اقتضائيا، والنكتة سوف يأتي منه. أما الشيخ الأنصاري لا، لا يمكن أن يمكن أن يراد من الحكم عنده هو الحكم الفعلي، بل خصوص الحكم الإنشائي. جيد، نقول إما أن يحصل له القاط بالحكم الواقعي أو الظاهري، فإن لم يحصل له القاط هذه هي قسمة ثنائية، إما أن يقطع أو لا يقطع. إذا لم يقطع تصل النوبة، إما أن يكون شنو أن مقدمات دليل الانسداد تثبت بأن الظن حج بنظر العاقل، وهو جعل المنجزية والمعذر، عفوا جعل المنجزية والمعذرية للظن، وإما أن لا تثبت بمقدمات شنو مقدمات دليل الانسداد حجية الظن عقلا، فحينئذ هذا البالغ الملتفت يرجع إلى الأصول العملية العقلية من البراءة والاشتغال والتحليل. نلاحظ أنهم لما جعل القسمة ثنائية فهو إما أن يقطع بالحكم فلا بد من وجود حكم إما واقعي وإما ظاهري، وإما أن لا يقطع، إذا لم يقطع لا بد وأن لا يكون في موارد عدم القطع وجود حكم واقعي أو ظاهري، وإلا لو كان موجودا لكان ماذا داخلا في ضمن القسم الأول. فحينئذ التقسيم كما قلنا التقسيم عبارة عن ضم أمور متخالفة إلى أمر واحد لتحصيل أقسام متباينة أن لا يتداخل بعضها مع بعض. إذا لا بد وأن يكون الحالات الثلاث وهو الظن الانسدادي على تقدير شنو على القول بحكومة العاقل، وكذلك شنو الأصول العملية العقلية لا بد أن لا يكون حكما شنو حكما واقعيا أو ظاهريا في موردها، وإلا لو كان لكان شنو المرجع لكان داخلا في القسم الأول. ونلاحظ أن الظن الانسدادي على تقدير الحكومة أي أن العقل حاكم، لا أنه كاشف على أن الشارع المقدس قد جعل الظن حجة، وإلا لو كان كاشفا يدخل ماذا في القسم الأول، لأنه راح يصير شنو جعل الحكم المماثل أي حكم ظاهري. معناه شنو أنه لا حكم واقعي في مورد الانسداد ولا حكم ظاهري، أما أنه ليس هنالك حكم واقعي لأن ليس هنالك قطع لأنه حسب الفرض ظن في المقام، نقول أن العاقل يحكم بأن الظن بعد تمامية مقدمات دليل الانسداد، نقول أن الظن العقل يقول بحجيته، والظن في مقابل ماذا في مقابل القطع، وليس هو عين القطع. وليس هنالك حكما ظاهريا أيضا، لماذا؟ لأن أقصى ما حكم به العاقل أن الظن بعد عدم القاطع بالحكم الواقعي والظاهري أن الظن منجز ومعذر لا غير، والمنجزية والمعذرية ليس معناه جعل الحكم المماثل، بل المنجزية والمعذرية في مقابل جعل الحكم المماثل. إذن في مورد الظن الانسدادي على القول بالحكومة لا ليس هنالك لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري. مثلا إذا لم يكن هنالك ظن يعني بعد لم تتم مقدمات دليل الانسداد، أو كان هنالك يعني لم يكن هناك ظن، أو كان هنالك ظن ولم تتم مقدمات دليل الانسداد، تصل النوبة إلى البراءة العقلية، ولسان البراءة قبح العقاب بلا بيان، ومعناه لسانها ليس لسان جعل حكم في موردها، بل لسانها أن العاقل يحكم بأنه لا يصح ماذا عقاب شخص على شنو على شيء لم يبينه، فإنه ظلم خلاف العدل، فيدخل في تلك الكبرى الكلية. فحينئذ لسان البراءة العقلية لسانها لسان رفع الحكم، لا لسانها ماذا لسان وضع الحكم، بالعكس لسانها أنه هذا يقبح من المولى معاقبة شنو معاقبة المكلفين على شيء لم يبينوا على شيء لم يصل إليهم. واضح؟ إذن ليس هنالك لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري بلسان البراءة. وأما الاشتغال فهو إشارة إلى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومعناه أن العقل حاكم. شوية تفتوا العقل حاكم، أن متى ما اشتغل الذمة المكلف بتكليف شرعي لا بد من إفراغ ذمة المكلف من ذلك التكليف على سبيل اليقين. وأين هذا من جعل الحكم الشرعي؟ ليس فيه، إنما الذمة المشغولة بالحكم الشرعي العقل يحكم، يقول يا أيها الشخص، يا أيها المشغول الذمة، لا بد لك من أن تفرغ ذمتك على سبيل اليقين، لا أنه يجعل العقل يجعل حكما في مورد الاشتغال. هذا في مورد ماذا؟ الاشتغال العقلي، أي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ثم تصل النوبة إن لم يقم الدليل على الوصول إلى مرتبة الاشتغال بأن لم يكن هنالك تكليف ثابت في ذمة الشخص، تصل النوبة إلى التخيير. والتخيير في الحقيقة أي هو دوران الأمر بين محذورين، أنا أقول هذا الشيء في الحقيقة ما مردد أمره بين كونه واجبا وبين كونه حراما، دوران الأمر بين محذورين. ها هنا وجود حكم واقعي، وجود حكم ظاهري، نقول ليس هنا وجود لا للحكم الواقعي ولا للحكم الظاهري. أما أنه ليس هنالك حكم واقعي فلأن المورد مورد ترديد، في الحقيقة لا أعلم الحكم الواقعي أي شيء، لأنه الأمر مردد بين الوجوب وبين الحرمة، فليس هنالك قطع بتكليف بأنه واجب أو حرام، زين، إنما مردد بين الوجوب وبين الحرمة. وأما أنه ليس هنالك تكليف ظاهري فلأن المكلف حسب الفرض إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون تاركا، لا يخلو الدوران الأمر بين محذورين، هو إما فاعل وإما تارك، فحينئذ إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا فهو مرتكب لأحد الأمرين من الفعل ومن التارك، فلا يخلو أحدهما عن، فحينئذ ليس هنالك حكم ظاهري في البين. إذا تبين هذا نقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لما جعل القسمة الثنائية ففي الحقيقة هو رد على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في المقام. قال المصنف يبقى شيء، وهو أنه لما عمم المصنف القاط إلى الحكم الواقعي والظاهري، ولما خصصه بالحكم الفعلي؟ لأن احنا قلنا أكو مراتب للحكم، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، لماذا خصصه بمرتبة الفعلية؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الأول، لما عمم القاط إلى الحكم الواقعي والظاهري حتى جعلها القسمة قسمة ثنائية، مع أن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه جعل القسمة ثلاثية، قال المكلف الملتفت إلى الحكم إما أن يكون قاطعا أو ظانا أو شاكا، جعلها أمورا ثلاث، هكذا قسم. المصنف قال لا، إما قاطع أو غير قاطع، الغير القاطع إما أن يحصل له شنو؟ إما أن لا يحصل له ظن بمقدمات دليل الانسداد تثبت حجيتها بحكم العقل أو لا، إن لم يحصل له الظن إما أن يكون هنالك تكليف ثابت في ذمته فهو موردا للاشتغال أو لا، إن لم يكن فهو موردا يدور الأمر بين محذورين، وإن لم يكن فنرجع إلى البراءة العقلية، يعني الأصول العملية، هكذا جعل. فجعل القسمة ثنائية، لماذا لم يجعلها ثلاثية؟ لماذا لم يقل أنه إما أن نقطع بالحكم أو نظن بالحكم أو نشك بالحكم؟ لماذا جعل المصنف بهذا؟ إذن هنا سؤالان يتوجهان للمصنف، فالمصنف تعرض لهما وقال إني عندما عممت الحكم إلى الواقع والظهر وعممت تعلق القطع بهما إنما لأجل ماذا؟ في الحقيقة لأجل أن أحكام القاطع والعلم من المنجزية والمعذرية وكذلك بحث التجري هذا لا يتوقف على ماذا؟ يتوقف فقط على القطع بالحكم الواقعي. مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة وهو هذا الوجوب ثابت للصلاة على نحو الحكم الواقعي حكما واقعيا ثابتا للصلاة أي بالأشياء بعنوانها أوله فلو لم أصلي استحقاق العقوبة ثابت بحكم العقل. وياك كذلك لو ثبت لي أن الخمر حرام وقطعت بأن هذا الماء هذا اللي موجود في الإناء خمر ثم أنا في الحقيقة تجرأت والعياذ بالله ارتكبت هذا وشربت هذا باعتقادي بقطعي بأنه خام ثم تبين أنه ماء هذا قبيح سواء قطعت بالحكم أو لا قامت لي إمارة على أن الماء على أن هذا المائع الموجود في هذا الإناء خمر أيضا يقال لي أنه قد فعلت القبيح. فلو قلنا بأن المتجري زيادة على الخبث الفاعلي هنالك خبث فعلي بأنه ارتكب فعلا مبغوضا فيستحق العقوبة أي فرق بينه قطع المكلف بالمائع الموجود بأنه خام وشربه وبين قامة الأمارة بأنه خمر أو شربه أو لا كان خمرا زين كان خمرا الآن شك فيه فيستصحب بقاء خمريته مع استصحابه لبقاء خمريته مع ذلك ماذا شربه أيضا شنو أحكام القاطع أحكام كالتجري وأشباهها زين وأخذ القطع في موضوع نفسه أيضا كما تجري في موارد الحكم الواقعي تجري في موارد الحكم الظاهري. فإذن لابد لنا أن نعمم وليس أحكام القاطع كالتجري وأخذه في موضوع الحكم وأشباه ذلك مختصا ماذا بالحكم الواقعي بل يعم أيضا الحكم الظاهري. إذن تعميم المصنف له يقول لا فرق أن نقطع أي أن نعلم بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري في جريان ماذا الآثار وأحكام العلم كلاهما يجري على هذا ويجري على هذا. كما مثلنا أنه لو علمت عن قيام الإمارة قامت إمارة على أن شنو على أن هذا المائع خمر مع ذلك تجرأ وشربه هذا ماذا تجري عليه أحكام التجري أو لا تجري أي أحكام القاطع نفس أحكام القاطع يجري يستحق العقوبة لو قلنا بوجود الخبث الفعلي مو فقط خبث فاعلي أي أن فاعله مذموم واضح إن شاء الله. فلذلك قال لا بد لنا من التعميم هذا أولا.
شيخنا معلومة عمل تقسيم الشيخ الأنصاري راح يكون أنه مختص فقط بحكم
أحسنتم القاط مختص إما أن يكون قاطعا بالحكم الواقعي إما أن يكون ظانا بالحكم الواقعي هذا الظن بالحكم الواقعي على القول بجعل الطريقين لأن الشيخ الأنصاري يلتزم بهذا. ولذلك تعميم القاط إلى الحكم الواقعي والظاهري قلنا أنه مبني على جعل الحكم المماثل الذي هو خلاف مبدأ المصنف. يعني بعبارة أخرى أنه إذا التزمتم على القول بالطريقية لابد أن تلتزموا بتقسيم الشيخ الأنصاري إذا التزمتم على جعل الحكم المماثل يمكن أن تقسموا بهذا التقسيم. فالشيخ الأنصاري لأنه قائل بالطريقية فأراد على مبنى قال إما أن نقطع بالحكم الواقعي إما أن نظن بالحكم الواقعي فيكون موردا للإمارات فجعل الطريقية أي تكون طريقا إلى الواقع إن أصابته فهي منجزة له وإن خالفته فهي معذرة وإما أن نشك في الحكم الواقعي فيكون موردا للأصول العملية هكذا يقول المصنف الشيخ الأنصاري. المصنف قال لا قال لابد من أن نعمم الحكم من الواقع من اختصاص بالواقع إلى عمن الواقع والظاهر إذا عممناه راح نقدر نجعل القسمة ثنائية لأنه يمكن أن يتعلق القاطع حكما واقعيا أو ظاهرية. يا أبا ليش تعمم؟ قال لأنه هذا من اختصاصي أحكام القطع بالقطع بالحكم الواقعي، بل حتى تجري هذه الأحكام حتى بالنسبة إلى الحكم الظاهري. هذا أول. ثانيا أنه قال بأن المراد من الحكم المقطوع به الملتفت إليه هو الحكم الفعلي. يا بل ليش جعلته الحكم الفعلي؟ قال لأنه ماذا؟ لأن الآثار إنما تترتب على الحكم الفعلي. هذا هو البالغ مرتبة البعث والزاجر. أما الحكم الإنشائي مما لا أثر له، أي أن المكلف وإن علم بالحكم الإنشائي ولكن إذا لم يصر عليه فعليا لا تترتب عليه آثار ماذا؟ آثار ذلك الحكم. فلا بد وأن نقيده ماذا؟ بالحكم الفعلي. تقييده بالحكم الفعلي يصح منه بعد تعميم القطع. أما الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لا يصح منه بعد أخذ الحكم الواقعي متعلقا للقطع، لا يصح منه أن يقيده بالفعلي. ليش لا يصح منه؟ إذ لو لاحظوا، لو قيده بالفعلي حينئذ إما أن يقطع بالحكم الفعلي وإما أن يظن بالحكم الفعلي. أقل ظن بالحكم الفعلي هذا يلزم منه اجتماع المثلين، لأنه أكو حكم فعلي في الواقع ثابت، ثم الظن يكون طريقا إلى ماذا؟ إلى ذلك الحكم الفعلي. مؤدى الظن شنو؟ هذا مؤدى الظن أيضا ثابت في حقه، فحينئذ راح يصير حكمين فعليا، واقعي مجهول ومضمون به. هذا المضمون به صحيح، هو قد يكون نفسه وقد شنو؟ قد يكون نفس الحكم الواقعي وقد يكون غيره، فيلزم منه اجتماع المثلين، وكذلك في مورد الشك وهو محال عنده. فلذلك قال بأن المراد الذي نجعله موردا للقطع هو خصوص الحكم الواقع الإنشائي. فلو ظن بالحكم الفعل فلو ظن راح يصبح المضمون شنو؟ حكما فعليا، وهذا لا ينافي أن يكون على خلاف الحكم الواقع الإنشائي. واضح؟ مو على خلاف الحكم الواقع الفعلي. جيد؟ هذا تمام الكلام لما تعرض له المصنف على أخذ على تعميم القطع وسببه وعلى تقييده بالفعل وسببه. واضح؟ يبقى لدينا أمر واحد يأتي إن شاء الله تعالى. قال فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم، فهمنا شنو معنى البالغ؟ إذا التفت إلى حكم فعلي قيده بالفعل، واقعي أو ظاهري، عمم الدائرة إلى الواقعي والظاهري، متعلق به أو بمقلديه، هذا مبني على أن المراد من المكلف هو خصوص المجتهد. فإما أن يحصل له القطع به، القطع بماذا؟ بذلك الحكم، واقعيا كان أو ظاهريا، أو لا يحصل له القطع به. وعلى الثاني، أي إذا لم يحصل له القطع لا بد حينئذ من انتهاء البالغ إلى ما استقل به العاقل، أي كان هنالك ظن واستقل العقل بحجيته على القول بالحكومة، من اتباع الظن لو حصل له. أما إذا لم يحصل له الظن رأسا ينتقل إلى المرحلة الثالثة. وياك لابد له من اتباع الظن لو حصل له بعد تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة، أي أن العقل يحكم بأن الظن ماذا؟ منجز ومعذر، لا أن هذه المقدمات العقل يحكم، العقل يقول أنها كاشفة على أن الشارع المقدس قد جعل الظن حجة، وإلا ذاك داخل في القسم الأول، أي في ضمن القطع، لأنه راح يصير شنو؟ حكم ظاهري. زين، وإلا إذا لم تتم مقدمات دليل الانسداد فالمرجع لذلك البالغ هي الأصول العملية. إذن
تعيين الوظيفة الفعلية للمجتهد، إما أن يحصل له علم واقع أو علم بالحكم الواقع أو الظاهر، وإما أن يحصل له ظن وتتم مقدمات الانسداد، أو لا يحصل له الظن فتكون وظيفته الرجوع إلى الأصول العملية العقلية من البراءة والاشتغال والتغيير. واضح إن شاء الله؟ جيد. فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، أي نخصص موردها شنو؟ مثلا الرجوع إلى البراءة العقلية موردها الشك في التكليف، الرجوع إلى الاشتغال مورده الشك في الامتثال بعد العلم بالتكليف، الرجوع إلى التخيير فيما لو دار الأمر بين محذورين، أي يدور الأمر بين أن يكون هذا الفعل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون حراما مع عدم المندوحة، بأن يكون إما فاعل وإما تارك له. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الأمر الأول. خلصنا من عنده. إجا مطلب سابع. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: يا أيها الإخوان، إذا ما عجبكم تقسيمي لما يرد عليها من الإشكال، وهو يرد عليها بالفعل، لأنه في الحقيقة توسعة القاطع مبني على جعل الحكم المماثل، وهو على خلاف مبناك، إذن لا يمكن توسعة القاطع. إذا لم يمكن توسعة القاطع لا يمكن التقييد بالحكم الفعلي. انتهينا من عنده. سقط التقسيم. وإن أبيت إلا اللعنة، زين، حينئذ يدور الأمر بمن؟ أن نرجع إلى التقسيم الثلاثي. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا أبيت وقلت بعدم صحة التقسيم الثنائي الذي جعلناه، لا بد من المصير إلى التقسيم الثلاثي. مع ذلك لا يصح تقسيم شيخنا الأعلام، لا يصح تقسيم شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. يا بليش لا يصح؟ شوية انتبهوا. قال: لأنه الشيخ الأنصاري جعل التقسيم قطع بالحكم، ظن بالحكم، شك في الحكم. المورد الأول القطع بالحكم واضح مورده العلم، الظن بالحكم مورد الإمارات، يعني كأنما في الحقيقة جعل كتابه أي شيخ الأنصاري مشتملا على مقاصد ثلاث: القطع بالحكم، الظن بالحكم وهو مورد الإمارات، الشك في الحكم وهو مورد الأصول العملية. هكذا جعل. فإذا مورد الإمارات موردها الظن، إذا ظنت هذا الظن بالحكم الواقعي موردا للإمارات، مورد الشك في الحكم الواقعي موردا للأصول العملية، والأول وهو القطع بالحكم الواقعي. ويقول: على هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ الأنصاري في الحقيقة يلزم تداخل الأقسام، فلا بد أن نغير الظن من أن نقول قاطع ظن شك، نقول لا، إما أنه أما أن يقطع بالحكم، وإما أن يقوم لديه طريق معتبر أو لا. نبدل الظن بالطريق المعتبر. يا بل ليش نبدل؟ قال: لأنه يلزم منه تداخل الأقسام. شلون يلزم؟ التالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أنه أنت يا أيها الشيخ الأنصاري جعلت مورد الظن مورد الإمارات، مورد الشك مورد الأصول العملية. وياي فلو قام ظن غير معتبر، قام على شيء كالشهرة مثلا، شهرة الفتوائية، ظن ولكنه ظن غير معتبر لم يقم دليل، أو الظن القياسي، الظن العقلي القياسي، قام على شيء ولم يقم دليل على اعتبار هذا الظن، في الحقيقة هذا مورد لماذا؟ للأمارات، وهو القسم الثاني، مع أنه داخل في حكم ماذا؟ في حكم الشك، يعني نرجع فيه إلى الأصول العملية، مع أنه على تقسيم الشيخ الأنصاري يجعل قسيما للشك، لا أنه ماذا؟ داخل في حكم الشك، لأنه مورده الظن، هذا هو الظن. زين قام ظن على الحكم الشرعي، وهذا الظن غير معتبر. هذا في الحقيقة على تقسيم الشيخ الأنصاري داخل في القسم الثاني، لأنه قال إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون ظن، هذا ظن ولكن ظن غير معتبر، وإما أن يكون شاكا. على تقسيم الشيخ الأنصاري مورده مورد الظن، مع أنه حكمه حكم ماذا؟ حكم الشك. لفقدان القاطع والظن المعتبر فلا بد وأن يكون نرجع فيه إلى الأصول العملية، فيلزم تداخل ماذا؟ أي أقسام. وتارة أخرى تقوم إمارة شرعية معتبرة على ماذا؟ على حكم، ولا تولد ظنا شخصي، ظن شخصي من عدها ماكو، ولكن هي إمارة ماذا؟ معتبرة، كمثلا أمارية اليد أمارة معتبرة شرعا، قام الدليل على اعتبارها زين، ولكن لا تولد الظن. ها هنا لازمه على تقسيم الشيخ الأنصاري أن يدخل وين؟ أن يدخل في مورد الشك، مع أنه هو داخل في مورد الأمارات في القسم الثاني، مع أنه يدخل في القسم الأول. ليش؟ لأن حجية الإمارة، لأن الإمارة ها هنا لم يتولد منها ظن، فهي غير داخلة في القسم الثاني، بل هي داخلة في القسم الثالث وهو مورد الشيء الأصول العملية، مع أنه لا أن نقول لا بد من الأخذ بحجية هذه الإمارة. واضح إن شاء الله؟ فإذن لا بد وأن نبدل الظن بالطريق المعتبر. إذا بدلناه بالدليل بالطريق المعتبر حينئذ يأتي الطريق أي الظن الغير المعتبر داخل في مورد الشك، والظن المعتبر الذي هو والأمارة المعتبر التي لا يتولد فيها ظن فهي داخلة في الطريق المعتبر، فتنحفظ الأقسام حينئذ. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. سؤال: لما عممتم؟ قال: وإنما عممنا متعلق القاط إلى الحكم الواقعي والظاهري لعدم اختصاص أحكام القاط بخصوص القطع بالحكم الواقعي، بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، بل تشمل حتى ما إذا كان متعلقا بالأحكام الظاهرية، مثل ما قامت أمارة على أن هذا الماء الموجود في هذا الإناء خمر، مع ذلك قام المكلف وشربه يعلم بأنه خمر، وإن كان علمه عن طريق الأمارة زين، مع ذلك قام شربه. هذا في الحقيقة متجرل أو متجرل، فعله قبيح أو لا فعله قبيح. فأحكام القاط وغيرها كما تجري في الأحكام الواقعية تجري في الأحكام الظاهرية، فلما لا تعممون دائرة القاط؟ هذا واحد. قال: وخصصنا الحكم، إذا التفت إلى حكم نخصصه بالفعل. يا بليش تخصصها بالفعل؟ قال: لأن الإنشاء لا قيمة لا أثر، لأن الآثار الباعثية والمحركية والزاجرية إنما تترتب على الأحكام الفعلية لا على الأحكام الإنشائية. قال: وخصصنا الحكم بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به، أي بالحكم الفعلي على ما ستطلع عليه. ولذلك لأجل هاتين النكتتين عدنا عما في كتاب فرائد الأصول أو رسالة شيخنا العلامة أي الأنصاري أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام. بعد ماكو تثليث، القسمة ماذا؟ ثنائية، إما قاطع أو غير قاطع. قال: وإن أبيت إلا ذلك، مو إن أبيت إلا ذلك يعني إن التزمت بالتقسيم الثلاثي ولم تصح لم يصح التقسيم الثنائي، لا بد من أن لا نلتزم بتقسيم الشيخ الأنصاري، لأن تقسيم الشيخ الأنصاري يلزم منه تداخل الأقسام.
إيه؟ لا، المكلف وأنا بيت أن يبقى التقسيم الثلاثي.
نعم وين أبي لا لأنه يبقى المكلف لا 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 ذاك ما من حوض عنده بل الحوض من عنده تعميم الحكم تعميم الحكم عفوا تعميم القطع إلى الحكم الواقعي والظاهري ومقتضى التعميم أنه يصح له التقييد بالفعل لأن لأن الشيخ الأنصاري لأنه ما يقدر له لم يعمم من أول الأمر فلا يمكن له أن يقيد بالفعل هذا هو المراد من عنده هذين الأمرين التعميم القاطع إلى الواقع والظاهر وثانيا التقييد بالفعل وإن أبيت أن تجعل القسمة ثنائية أن لا تجعل القسمة ثنائية بل تجعلها ثلاثية أما ذاك قضية البالغ لا غير منظور إلى في لفظة أبيت ماكو مشكلة قال المكلف منظور عبارة الشيخ عبارة صعب الكفاية وإن أبيت علما هو ذاك خالفه ولكن ذاك المنظور ما ملحوظ في عبارة الشيخ صاحب الكفاية صاحب الكفاية يقول أنه إذا ما التزمت بالتعميم لأنه إذا التزمت بالتعميم لابد أن تجعل القسمة ماذا ثنائية بعد الالتزام بالتعميم أنه تقيد الحكم بالفعل يقول وإن أبيت عن القسمة الثنائية وعدم صحة القسمة الثنائية فلا بد لك من القسمة الثلاثية القسمة الثلاثية لا تكون على نهج الشيخ الأنصاري لأنه على نهج الشيخ الأنصاري يلزم منها التداخل الأقصى قال وإن أبيت إلا عن ذلك أي عن التقسيم الثلاثي فالأولى أن يقال لاحظوا فالأولى أن يقال أن المكلف إما أن يحصل له القاط أو لا وعلى الثاني إما أن يحصل له الظن أو لا هذا الظن أو لا بعبارة ماذا؟ بعبارة الشيخ الأنصاري شو نسوي المصنف؟ قال أو لا إما أن يحصل له طريق معتبر أو لا فبدل بدل الظن بالطريق ماذا؟ بالطريق المعتبر حتى لا تتداخل الأقسام قال وعلى الثاني إن لم يحصل له القاط إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا أي لم يقم له لديه طريق معتبر فحينئذ إذا لم يكن له لديه دليل طريق معتبر نرجع إلى الأصول العملية من العقلية والنقلية واضح؟ قال والوجه في ذلك لئلا تتداخل الأقسام فيما ذكر لها من الأحكام ومرجعه على الأخير أي على عدم وجود طريق معتبر إلى القواعد المقررة عقلان وشرع أي الوظائف العملية لرفع الحيرة في مقام العمل قال القواعد المقررة عقلان أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده طريق معتبر شيخ الأنصار كان عنده زين نرجع إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ولغير الظن هيك يصير عبارة الشيخ الأنصاري المصنف بدل هذا لغير القاطع ولغير من لم شنو وغير من قام عنده طريق معتبر ومعنى هذا إثبات الطولية يعني إذا قطعنا بالحكم لا تصل النوبة إلى الأمارات أو الطريق المعتبر بعد وإذا وصل إذا قام لدينا طريق معتبر لا تصل إلى النوبة إلى القواعد المقررة عقلا على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضيه دليلها وكيف كان فبيان أحكام القاض وأقسامه يستدعي رسم أمور يأتي إن شاء الله تعالى الآن أخلصنا من هاي الحوسة أكو كانت عندنا فرد مشكلة في أصل محاكاة صاحب الكفاية للشيخ الأنصاري فيها خلط مباحث كثيرة احنا اطيناها على سبيل الإجمال أخلص منها الآن شوية نتحرى في أحكام القاطع شوية عندنا سهولة ما بيها من وقوع أخذ الخطأ في أصل منهجية التي طرحها الشيخ الأنصاري وعممها الشيخ صاحب الكفاية